بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الخادم يذنب. عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاء. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. باب من عد على خادمه مخافة الظن. عن سلمان قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن، وفي رواية خشية الظن. أبواب أخرى من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله يذكر فيها أنواع من أنواع الأداب العظيمة. منها يقول: الخادم يذنب، يعني إذا أذنب الخادم ما الذي يصنع معه؟ عرفنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالعفو، وكان يعفو صلوات الله وسلامه عليه، وكان عفو عفوا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. وأنس بن مالك لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال له: على شيء صنعه لما صنعته، ولا على شيء تركه لما تركته، صلوات الله وسلامه عليه. فهنا من الأحاديث حديث لقيط بن صبرة يقول: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. الحديث لقيط بن صبرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الراعي راعي غنم، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم غنم، ومن الفتوحات التي فتح الله عز وجل عليه كان له نصيب في الفيء، كان له نصيب في الغنيمة عليه الصلاة والسلام. هذا النصيب لم يكن كثيرا جدا، ومع ذلك نصيبه كان يوزع على المسلمين، يعطي لبيته ما يحتاجون إليه من أقواتهم عليه الصلاة والسلام. وعنده 9 نسوة، فكل بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ما يكفيهم سنتهم. وكان له 100 غنمة، والله لو شاء كان يبقى معه 2000 غنمة، كان معه 10,000 غنمة، نصيبه كبير جدا صلى الله عليه وسلم. ولكن هم 100، مش عايز أكثر من ذلك للضيوف اللي ينزلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل به أحد من الضيوف. وكم يأتيه الوفود، ومن كثر من يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلف عشانهم، يستلف من أجلهم، يبعد يستلف من فلان، يستلف من علان، علشان خاطر هؤلاء الضيوف اللي جايين للنبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم ويهديهم ويعطيهم عليه الصلاة والسلام. الغرض هنا أنه لقيط ابن صابرة يقول: دفع الراعي في المراح سخلة، كأن غنمة لسه مولودة، شاة صغيرة لسه مولودة جايبها الراعي. يبقى الغنم كانوا 100 بقوا 101، لا مش عايزين 101، اذبح مكانها واحدة، اذبح مكانها واحدة، فيذبح واحدة للحاضرين للموجودين. فهنا يمكن لقيط يظن أن ذبحها له من أجله، أنا ما كنتش عايز يا رسول الله، لا مش ذبحنا مش أجلك ولا غير، إحنا عندنا 100 غنمة مش عايزينها تزيد، هم 100 كفاية أوي، فلما تتولد واحدة بنذبح واحدة مكان اللي ولدت هذه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. ده الراوي نفسه اللي بيذكر ذلك، يعني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسبن، لا تحسبن ولا تحسبن، هذه قراءة في القرآن، قراءة في القرآن، لكن كأن الراوي يقول إن كانت لغة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسبن، ما قالش لا تحسبن، وهنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وأخذت القراءات كلها من النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء اللي قرأ لا تحسبن ولا قرأ لا تحسبن، هذه قراءته صلى الله عليه وسلم وهذه قراءته، فقرأ هذه مجموعة من القراء لا تحسبن، ما نقرأ بها قراءة ابن عامر وقراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة أبي جعفر، باقي القراء يقرؤون لا تحسبن بالكسر، فهذه قراءة متواترة وهذه قراءة متواترة، لكن الراوي يعني بيأكد أنه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسبن بالكسر مش بالفتح. إن لنا غنما لا تحسبن، وما ذكرش لا تحسبن إيه في الحديث، لكن الحديث ده في مكان تاني، لا تحسبن أن ذبحنا هذه من أجلك، يذبحنها من أجلك عشان الرجل ما يتحركش، رحت النبي صلى الله عليه وسلم وذبحني وأحركت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى لا يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إحنا ذبحناها للحاضرين وأنت من ضمن هؤلاء الحاضرين، إن عندنا 100 غنم زادت واحدة ولدت فذبحنا مكانها واحدة من الكبار. إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال يعني من ضمن ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صابرة، قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، لا تضرب ضعينتك يعني امرأتك، تضربش زوجتك زي ما تضرب العبد والأمة، لا، لكن الأمر يوم ما يكون بين الرجل وبين المرأة شيء، في البداية يبتدي بالوعظ والحكمة، وإذا ما نفعتش الوعظ والحكمة يبقى يهجرها في المضجع، ما نفعش هذا يبقى يضرب ضربا غير مبرح، يعني ضربا غير مؤذي لا يؤذيها، إنما هو الضرب بس علامة إنه هو غضبان متضايق من المرأة، فيقوم المرأة تستشعر بالحرج إن الرجل يضربها اللي بيضرب البهائم مش الإنسان، فتقوم المرأة تستشعر الحرج من ذلك. فيقول هنا لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ. هنا طب يقول الخادم يذنب، كأنه يقول أنه يجوز ضرب الأمة، إن هنا بيقول له لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، يبقى هنا المرأة تضرب ولكن ضربا هينا، يوم ما خلص مش نفع الوسائل معها، الموعظة الحسنة، الهجران في المضجع مش جايب نتيجة، بآخر حاجة يلجأ لها الضرب، لكن ما يسويهاش بالأمة أو بالعبدة إنه يضرب المرأة الحرة كضربها. يبقى هنا يجوز أن يضرب الرجل عبده أو أمته إذا أساء، إذا أخطأ، كنوع من التربية، وأحيانا الإنسان يحتاج إلى هذا الشيء، إنه مهما تنصح تنصح ما فيش فايدة ما بيعملش. وبعدين أحيانا كانوا يقولون إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، فكثير من العبيد أخلاقهم أخلاق سيئة، فإذا الإنسان أحسن إليه وبدأ ما يشدش عليه يقوم هو اللي يتطاول، العبد يتطاول، فذلك يقول لا، لابد من تأديبه، فالتأديب على الإساءة فقط، يؤدب مع الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى إنه لا يعطي عقوبة أكثر من الذنب الذي وقع فيه. فكأن الترجمة في الباب باب الخادم يذنب هنا في هذه الجزئية، لا تضرب ضعينتك كضربك أماتك، يبقى هنا كأنه إقرار بأن الأمة قد تضرب إذا أساءت وإذا وقعت في شيء من الذنوب. قال وإذا استنشقت فبالغ، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أدب المضمضة والاستنشاق، يعني في الاستنشاق ما تجيبش المية تحطها كده في مناخيرك، لا، تحط المية في الوضوء وتستنشق، تدخل المية في الأنف، ودي مفيدة صحيا جدا للإنسان، لأنفه، للجيوب الأنفية، دخول الماء تنظف وتقلل الجراثيم الموجودة في هذا المكان. قال إلا أن تكون صائما، إذا كان صائما لا يبالغ في استنشاق ولا مضمضة حتى لا يبلع الماء. باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. من ختم على خادمه، يقول أبو العالية كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، يبقى هنا الختم يختم عليه على إيه يعني؟ يعني يقول تعد عليه، تعد عليه، ودي حاجة تخليك أنت في راحة نفسيا وما تقعدش كل شوية تشك الخادم الموجود في البيت، الأدية الموجود في المحل، العبد الموجود عند سيده، ما هو سيده هيجيب الحاجات، خد حط دي في الخزنة، حط ده في المكان، لو ادى كده من غير عد وبعدين يبصد حاجة ناقصة راحت فين هذه الأشياء، يقول لك لا اختم عليها، اختم على حاجة، طالما هتديله كيس فيه فلوس اختم على الكيس، يعني اكتب الكيس ده فيه 10، الكيس ده فيه 1000، الكيس ده فيه كذا، يبقى اختم على الحاجة اللي بتديها للخادم، تقوم يوم ما تطلعها هتلاقي الخط بتاعك موجود عليه، يبقى ما تسيئش الظن في هذا الخادم. دي الأمر، والإنسان ينبغي يفعل هذا في أي مكان، طالما عندك أشياء التي تحافظ عليه، وطالما أنك عهدت من نفسك أنك شكاك، يبقى هنا لا، اقطع الشك باليقين، يوم ما تحط حاجتك في البيت اكتب عليها، بحيث أن أحيانا الإنسان ينسى، يروح مادد إيده في الظرف واخد منه حاجة، وبعدين يرجع له الظرف ده كان فيه كذا، ما أنت اللي خدته، هو نسى، نسى هذا الشيء، يشك في أهل البيت وضايق أهل البيت ويحصل المشاكل الكثيرة من هذا الشيء، يقول لك بيخوننا في البيت كل شوية، يتهمنا بحاجة كل شوية، لا أنت ريح نفسك في اكتب الحاجة اللي أنت بتاخدها والحاجة اللي أنت بتحطها، حطيت مبلغ كذا أكدت منه في الوقت الفلاني كذا وضعت كذا، يبقى أهو هنا كنا نؤمر أن نختم على الخادم، نختم على الخادم يعني لما نديله حاجة فيها فلوس، حاجة فيها طعام، فيها كذا، نقوم نختم بمعنى نكتب عليها، نكتب عليه يعني على ما أعطيناه للخادم لكي يحفظها. ونكيل ونعدها، ونكيل ونعدها، نكيل ونعد يعني ما يكون بالعد، خد أديمية هم حدهم لك 1 2 3، ليه؟ انك لو قلت له خد أديمية يجي لك بعد كده يقول لك انا مش مبين، انت كنت غلطان في الحساب، يقول لك عد امامه. والشريعة تعلمنا هذا الشيء حتى في البيع والشراء، اذا سميت الكيل فكل، إذا سميت الكيل فكل، هنا يقول لك لما هتبيع لإنسان حاجة، عندك كياس سكر، كياس ملح، وبعدين هتقول له أنه الكيس من دول كيلو، خد 10 أكياس، أنت كلف خطرك أنك تكون وزنهم الأصل، هل هو كيلو ولا مش كيلو، ممكن يكون حاجة منها مسقوبة خرت اللي فيها ما طلعش كيلو، طففت أنت في الكلام في, 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 في الميزان. فلذلك يعلمنا إذا أخذت من إنسان حاجة بالكيل ما تبيعهاش بالكيل الأول، إذا خدت حاجة من إنسان بالوزن ما تبيعش بالوزن الأول، يمكن الأولاني خلعك، يمكن ضحك عليك، يمكن الحاجة اللي أنت خدت فيها البتاع باظ منها شوية ولا اتخر منها حاجة، لا، أما تيجي تبيع وتسمي كيلا ثانيا أو وزنا تقوم تقول حوزن لك الحاجة دي 10 كيلو، أنا شريها 10 بس حوزنها، لا يمكن تطلع 9، يمكن تطلع أكثر أو أقل، يبقى اوزن من جديد حتى يطمئن هذا الإنسان. فكانوا يؤمرون أن يختموا على الخادم، يعني يعني ما تبرحش دماغه يختم عليه يعني هختم على إيد ولا هختم على أفاه مثلا، لا لا مش المقصد ده، المقصد الكتاب، الكتابة، أنك تكتب لما تدي الخاتم الخدام الحالة تقوم تختم عليها، تكتب عليها بخطك إن اديته كذا في وقت كذا. ونكيل ونعد، لما نديله الحاجة أديب الكيلة هي تقوم تكيل أمامه، هتديله الحاجة يحافظ عليها يحفظها لك في الخزنة بالعد بتعد أمامه، هذا الشيء لكراهية أن يتعودوا خلق سوء، كراهية هنا أمان، هتبقى أنت في أمان، الخدام يوم ما هو يفكر أنه يسرقك يقول لك لا دعاتي تحسرقه إزاي، يقوم يرجع في كلامه ما يعملش هذا الشيء، يقوم ما يعودش نفسه على أنه يمد إيده يسرق حاجة من الحاجات اللي مولودة، لأنه عارف أن أنت بتعد وأن أنت بتكيل وأن أنت بتختم. كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء، يبقى الخادم عشان ما يتعودش ان هو يفكر في السرقة، والحاجة التانية احنا برضو اللي بتدي للخادم ما نسيقش الظن، لان انا كاتب بخطي على الحاجة اللي عمل دي 9، فما اجي اخدها مش هقول له 10، انا كاتب عليها انها كانت كذا حتى لا تسيء انت الظن. والعادة لما يكون انسان عنده خادم ولا عنده ادير وبعدين يقعد يقول له ان اصل انت حرامي، اصل انت لص، اصل انت كذا، في الاخر بقى ينحس بقى على كده، الحرامي حرامي طب حسرقك، وأي فرصة يمد إيده ويسرق، هذا خلق السوء، أنت الذي عودته ذلك. الإنسان لما يقول للواحد أنت كذاب أنت كذاب أنت كذاب، وهو مش كذاب، مرة في مرة هيتضايق وفي الآخر كذاب كذاب، طب هكذب عليك بقى، يقوم يكذب عليك في النهاية. لكن لا تعود ابنك انك تقول له انت كذاب انت كذاب على طول، لا، ولكن ذكره بالله سبحانه وتعالى. طيب ما تلاقيه يخطئ في الحالة، لا، الكذب حرام، ما تكذبش، اتقي الله سبحانه وتعالى، وما تعدش وتزيد وما توصفوش بهذا الوصف، انه اذا وصف به وطلع عليه هيستحلاه بعد كده، ما يهموش ان يكون. شوف كتير من اللي في الشوارع تلاقي اسمائهم اسماء قذرة واسماء وحشة جدا، اللي اسمه خيشة واللي اسمه مش عارف ايه، ولما تسأله اسمك ايه يقول لك اسمي خيشة، مش مكسوف، لانه تعود ان ينادى بهذا الشيء. كذلك اذا كان انسان بيقول انت حرام انت حرام انت، لما انا حرام فيها يعني، اتعود على هذا الشيء. فلذلك كانوا لما يعدوا ويكيلوا ويجيلوا بالوزن يقوم هذا، حتى لا يتعود الخادم خلق السوء، حتى لا يتعود خلق السوء، وحتى لا يتعود صاحب العمل انه يسيء الظن في من عنده. يقول سلمان: إني لأعد العراق العراق على خادمي مخافة الظن. شوف، إني لأعد العراق على خادمي، يعني إن أما بجيب له اللحمة، خد حبة اللحمة دول شيلهم، اللحمة دي العراق اللي هو عبارة عن عرق أو حتة عظمة عليه مكسوة لحم، عظمة عليها لحم، هذا العرق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرقة، يتعرق يعني ياخد الجزء من الساق او من الكتف عظمة وفيها لحمة فيأكلها، ما يقعدش يقطع ويعمل بشوكة ومعلقة وبتاع، لا، كان يأكل صلوات الله وسلامه عليه حسب ما تيسر، كان لا يمنع ويقطع بالسكين عليه الصلاة والسلام. فهنا كان لما يدي الخازن بتاعه خد شيل هذه الاشياء في المخزن عندك لحم، يوم يعد عليه اديت لك كذا فخدة واديت لك كذا كذا واديت لك كذا عظمة، بحيث ما يفكرش الخادم انه يسرق منها حاجة. طيب هنا انت منعته من السرقة بهذا الشيء، طيب اديله منها بقى واكلها. هو دي كان فعلهم، كان فعلهم يأكل الخادم مما يأكلون، بحيث انه بيمنع الخادم انه يمد ايده على الحاجة ويحافظ على الحاجة الموجودة عنده، انه يطعم منها الانسان الذي تعب فيها. يقول يزيد ابن عبد الله بن قصيد: ارسل عبد الله بن عمر رضي الله عنه غلاما له ذهب أو ورق فصرف، فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وديع. آدي أدب من الأداب، ابن عمر ضرب العبد بتاعه ضرب شديد جدا، ضربه جلده، ليه ضربه يا ترى؟ يقول أنه أرسله بذهب أو ورق فصرف، يعني خد روح فك كل دول، راح يفك. وبعدين الصرف المفروض فيه انه يدا بيد مثل بمثل ها وها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كأن العبد ده الثاني قال له معيش فلوس دلوقتي، طب هات بعدين، هات بعدين، هذا لا يحل لا يجوز. وان كان العبد يمكن وجهة نظره ان رحمة بي، طيب بعدين يبقى يجيب لي الشيء هنا. هنا لما رجع ابن عمر ضربه ضربا وديع، ضربه ليه؟ ابن عمر ما كانش بخيل، ده كان كريم جدا، ده كان لما يشوف عبده بيقف يصلي ويحسن الصلاة يعتقه، العبد ده يساوي قد ايه ذهب هذا العبد اللي بيعتقه عبد الله بن عمر. لكن هنا لما ضربه قال له اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف، روح هات الحاجة بتاعتنا ما تصرفهاش، مش عايز صرفها. ليه؟ لانه وقع في الربا، الربا انه حين تبيع ذهبا بذهب او ذهبا بفضة لابد ان يكون ها او ها، اخذ وعطاء، ما ينفعش ندي ذهب واستنى اخذ الذهب بعد ذلك اللي قصاده، او ادي فضة واستنى اخذ الفضة، او ادي ذهب واستنى اخذ عليه فضة بعد ذلك، لا، حالا ها او ها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع في الربا لما يضرب يحرم يعمل كده مرة أخرى، فضربه عبد الله بن عمر يؤدبه حتى لا يقع في هذا الربا اللي يؤذن صاحبه بحرم من الله ورسوله. أيضا حديث أخير في هذا الباب حديث أبي مسعود وذكرناه قبل ذلك، لما ضرب غلامه والنبي صلى الله عليه وسلم رأى فقال اعلم أن الله أقدر عليك منه عليه، تضرب الغلام عما نزل في ضرب، ربنا أقدر عليك منك عليه. فقال قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل ذلك للفحتك النار، لو لم تفعل ذلك للفحتك النار. انت ضربته ضربته زيادة عن اللزوم، كانش مفروض تضرب هذا الضرب، للفحتك النار. يا ترى مين يطيق لفحة نار جهنم والعياذ بالله؟ من يطيق ذلك؟ لو جمعت ضرب الدنيا كلها مش هيساوي شيء من لفحة النار يوم القيامة. فهذا الضرب يساوي لذلك الرجل هو حر لوجه الله، حيث أنه لا يعذب يوم القيامة على أنه ضربه. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.